بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 24.
فقال الشارح رحمه الله تعالى: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. قال ابن عبد البر:
الحمد لله. نعم هات.
قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. قوله رحمه الله تعالى: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، يعني لو نوى المسلم غسلا مسنونا يجزئ عن الواجب، أو نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون. هذا تفسير العبارة. نقول قوله رحمه الله: ومن نوى غسلا مسنونا، أي لو نوى أن يغتسل أي غسل من الأغسال المسنونة كالغسل للإحرام مثلا، أو الغسل للعيدين مثلا، أو الغسل للجمعة مثلا، على مذهب الجمهور أنه مسنون، فهذه كلها أغسال مسنونة تجزئ عن غسل واجب كالغسل من الاحتلام، لو احتلم في الليل وأصبح يوم الجمعة اغتسل غسل الجمعة المسنون على قول الجمهور، أجزأ هذا الغسل المسنون عن الواجب غسل الاحتلام. وكذا لو اغتسل للإحرام أجنب احتلم وقام العصر اغتسل للإحرام غسل الإحرام نوى به الإحرام، فإنه يجزئ عن الواجب. هذا هو المذهب. ووجهه الوجه فيه قالوا: لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية، لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث، لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث، وإذا كان رافعا للحدث دخل في هذا المسنون الواجب. واضح؟ هذا توجيههم. يقولون هذا الغسل نعم مسنون، لكن لما كان هذا الغسل المسنون هو أصلا طهارة شرعية يحصل بها الطهر للإنسان، فلما كان طهارة شرعية كان رافعا للحدث فيجزئ عن غسل الواجب كما لو اغتسل للاحتلام. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية العكس، وهي من نوى غسلا واجبا كغسل الجنابة مثلا، لأنه قال أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، يجزئ المسنون عن الواجب والواجب عن المسنون. فالصورة الثانية هي العكسية، وهي ما لو نوى غسلا واجبا كغسل الجنابة، كغسل الجنابة مثلا، فإنه يجزئ عن المسنون كغسل الجمعة. فمثلا لو جامع أهله بعد الفجر أو احتلم بعد الفجر، هذا أو هذا، فالغسل هنا واجب ولا لا؟ واجب. فإذا اغتسل هذا الغسل الواجب أجزأه عن غسل الجمعة المسنون على رأي الجمهور، أو أجزأه عن الغسل للإحرام إذا أراد أن يحرم المسنون، أو أجزأه عن الغسل المسنون من تغسيل الميت كما سيأتينا في الأغسال المستحبة، أو الغسل المسنون عند طائفة من العلماء للوقوف بعرفة، هذه كلها أغسال مسنونة مستحبة. فلو اغتسل غسل احتلام ثم أحرم بعده يجزئه عن غسل المسنون للإحرام، أو غسل المسنون ليوم الجمعة على قول الجمهور إلى آخره. وذلك وجهه عندهم أن الواجب أعلى من المسنون، الواجب أعلى من المسنون فيسقط به، فيكون مثله أو مثله يكون مثله مثل من دخل المسجد والجماعة قائمة أقيمت الصلاة، فإنه يجب عليه أن يدخل معهم ويسقط بدخوله معهم وصلاته صلاة الفريضة الواجبة، يسقط تحية المسجد عنه. مثله مثل هذا المغتسل الغسل الواجب الذي أسقط عنه المسنون الذي ذكرنا، مثله مثل من دخل المسجد فوجد الصلاة قد أقيمت فدخل معهم في الصلاة المفروضة فأداها، فبعد الصلاة ما نقول له أدي تحية المسجد، لا، سقطت هذه الصلاة المسنونة لأنها سنة، سقطت بالواجب بأداء الواجب، والواجب أقوى. وعبارة الزاد في هذه المسألة، زاد المستقنع عندنا قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه، وهي أحسن من عبارة الماتن هنا. عبارة الزاد، زاد المستقنع يقول وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه، وهي أحسن من هذه العبارة، أكثر يعني تفصيلا يعني أوضح. نعم، قوله رحمه الله تعالى
وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
نعم، تذكرت قبل أن ندخل في هذا، بعض العلماء يقول إن نوى الغسلين جميعا فهو أحسن في هذه المسألة، إن نوى الغسلين جميعا يعني نوى غسل الواجب ونوى غسل المسنون فهو أحسن، وهذا لا إشكال فيه، إذا نوى به الواجب ونوى به المسنون، نوى به الغسل من الجنابة ونوى به أن يكون لسنة الجمعة إذا كان يرى قول الجمهور، وهو الصحيح إن شاء الله في هذا، أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو سنة، فلو نوى الغسلين جميعا أحسن، ينوي الواجب وهو رفع الجنابة والمستحب أو المسنون وهو نعم، هذا أحسن. وفي مثل هذه الصورة ينطبق عليه في الغسلين جميعا إنما الأعمال بالنيات، وهو قد نوى بهما، بهذا الغسل نوى بهما الأمرين، نوى به الأمرين جميعا، وهو في هذا الغسل قد نوى به الأمرين جميعا الواجب والمسنون. وذهب طائفة من الحنابلة إلى أنه إن جعل لكل واحد غسلا فهو أفضل، يغتسل للواجب أولا ثم يغتسل للمسنون، مثل الجمعة والإحرام فيغتسل للجنابة مثلا أولا كما قدمنا صورة الغسل للجنابة، يغتسل من الجنابة ثم يغتسل للإحرام، يكون غسل الإحرام غسلا خفيفا فيحصل له هذا وهذا فيكون هذا أفضل. فحينئذ تكون هناك أربع صور. قوله رحمه الله تعالى: وإن نوى رفع الحدثين، وإن نوى رفع الحدثين أي نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر، هذا وهذا مرة واحدة بهذا التطهر، أو نوى رفع الحدث وأطلق. إيش معنى أطلق؟ يعني لم يخص واحد من الأحداث، ما قال هذا الغسل نويت به مثلا في نفسه نويت به مثلا رفع الجنابة، أو نويت به مثلا غسل الجمعة أو غسل الإحرام، هذا تخصيص. هنا الآن عندك نوى رفع الحدث أطلق، ما قال هذا رفع الحدث الأصغر مثلا أو رفع الحدث الأكبر، أطلقه ما خصه بنوع من أنواع الأحداث، وكذلك ما بعده لو نوى به أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل. الآن عندنا نوى رفع الحدثين أكبر وأصغر وأكبر، نوى وأطلق، نوى رفع الحدث أطلق ما خصص حدثا بعينه أصغر أو أكبر، كذلك نوى أمرا لا يباح، رفع أمر لا يباح إلا بوضوء وغسل، يعني نوى الغسل لفعل أمر، نوى الغسل لفعل أمر لا يباح فعله إلا بوضوء وبغسل، نوى أمرا لا يباح فعله إلا بوضوء وغسل، مثل الصلاة على الجنب أليست محرمة؟ ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، فهنا لا بد أن يغتسل ولا بد أن يتوضأ للصلاة، أليس كذلك؟ فهذا الأمر لا يباح إلا بوضوء وبغسل، غسل يرفع الجنابة ووضوء يدخل به في الصلاة، لا صلاة بغير وضوء، أليس كذلك؟ فهذا الأمر لا يباح له إلا بوضوء وغسل. فالمصنف يقول أو أمرا، يعني إن نوى رفع الحدثين أو نوى رفع يعني الحدثين الأصغر والأكبر، أو نوى رفع الحدث وأطلق لم يعين أصغر ولا أكبر، أو نوى أمرا رفع حدث لا يباح إلا بوضوء وغسل، فهنا نوى أن يفعل فعلا من العبادات فعل أمر، يعني فعل من العبادات لا يباح له فعله إلا بوضوء وبغسل، كالصلاة وكالطواف، وقل أيضا قراءة القرآن من المصحف، مس المصحف على ما تقدم معنا، واغتسلا أجزأ عنهما، أجزأ عنهما، الجواب في الجميع أجزأ عنهما، هذا جواب الشرط. فلو نوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر أو نوى رفع الحدث وأطلق، ما قال حدث أصغر ولا حدث أكبر. نعم، أو جاء وأراد أمرا لا يباح له فعله إلا بحصول الوضوء وبحصول الغسل فاغتسل أجزأ عنهما، يعني الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والكبرى وهي الغسل، والكبرى وهي الغسل، فيجزئه هذا عن هذا، يعني هذا الغسل الذي نوى به رفع الحدثين، أو نوى به رفع الحدث ولم يقل لا أصغر ولا أكبر، أو نوى به فعل أمر لا يباح فعله إلا بوضوء وغسل كصلاة وطواف وقراءة من مصحف ونحو ذلك، ثم اغتسل أجزأ عنهما، أجزأ عن الأمرين جميعا. فهذا الاغتسال يجزئه فيرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث الأصغر، وهذا الاغتسال أيضا يجزئه إذا لم يقيد أطلق فيرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث الأصغر. وهذا الاغتسال أيضا الذي نوى به فعل أمر لا يباح إلا بغسل، إلا بوضوء وغسل، نوى به استباحة الصلاة، نوى به الطواف بالكعبة، نوى به مس المصحف وقراءة القرآن نظرا ثم اغتسل، أجزأ عن ذلك، أجزأ عنهما. فهذا هو جواب شرط قوله وإن نوى، شرط قوله وإن نوى، يعني الطهارة الصغرى وهي الوضوء والكبرى وهي الغسل، فإذا اغتسل دخلت الصغرى في الكبرى، فدخول الصغرى في الكبرى واضح حينما ينوي الأكبر، وإذا أطلق واغتسل واضح بأن الأصغر يدخل فيه، وهكذا إذا علم أنه يريد الآن أن يعمل عملا لا يباح له فعله إلا بالطهارتين الصغرى والكبرى ثم جاء بالكبرى فاغتسل أجزأ عنهما، يعني عن الأصغر والأكبر. هذا دلالة منطوقه. ويفهم أيضا من قوله أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، دلالة المفهوم منه أنه لو نوى أمرا يباح بالغسل فقط. نعود إلى العبارة، ما هي العبارة؟ اقرأها علينا.
ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث،
إن نوى رفع الحدثين طيب،
أو الحدث وأطلق،
وأطلق انتهى،
أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
هذه العبارة الأخيرة، أين أو نوى أمرا لا يباح فعله إلا بوضوء مستقل وغسل مستقل نحو الصلاة والطواف أجزأ، واغتسل أجزأ عنهما، تقدير الكلام واغتسل أجزأ عنهما، يعني الكبرى تجزئ عن الصغرى. هذه دلالة المنطوق في قوله أو نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل. دلالة المفهوم أنه إن نوى أمرا، دلالة المفهوم أنه إن نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، لا يباح، أنه إن نوى أمرا يباح بالغسل فقط، إن نوى أمرا يباح بالغسل فقط دون الوضوء. لو نوى أمرا عندنا يقول لا يباح إلا بوضوء غسل، دلالة المفهوم أنه لو نوى أمرا يباح بغسل فقط، مثل جواز وطأ الحائض إذا طهرت، لا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهنا جواز الوطأ معلق على طهارة ولا لا؟
نعم.
أليس كذلك؟ فهو يريد الوطأ، يريد الوطء. فلو نوى أمرا لا يباح بالغسل فقط، يباح بالغسل فقط كطهارة الحائض من الدم. وهو يريد استباحة وطئها، استباحة وطئها، أو يريد مثلا قراءة القرآن عن ظهر غيب، عن ظهر قلب، فهذا يشترط فيه إيش؟ الغسل فقط، أليس كذلك؟ فلو نوى أمرا يباح له فعله بالغسل فقط دون الوضوء كوطء الحائض والنفس إذا طهرتا، وكقراءة القرآن عن ظهر قلب، لم يرتفع إلا الأكبر فقط. هذا دلالة المفهوم، دلالة المفهوم. العكس، دلالة المنطوق واضحة، إذا نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، ومثلنا له كالصلاة والطواف ومس المصحف، فهذا لا بد فيه من غسل ووضوء، يتوضأ للصلاة لا بد من هذا، فحصل له واحد منهما، يعني اغتسل أجزأ عنهما جميعا، فكأنما حصل له هذا وهذا. لكن دلالة المفهوم أنه لو أراد أمرا لا يباح إلا بالغسل فقط، لا علاقة للوضوء فيه، كاستباحته وطأ زوجته التي طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس، نعم، أو كقراءة القرآن وذكر الله عن ظهر قلب، فهذا حينئذ يرتفع عنه الأكبر فقط، فيجوز له حينئذ أن يطأ إذا طهرت الحائض بالغسل، ويطأ إذا طهرت النفساء بالغسل، ويقرأ القرآن عن ظهر قلب إذا أزال الجنابة عنه بالغسل. فهذا هو دلالة المفهوم في هذا النطق الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فحينئذ لو أراد بعد ذلك أن يصلي لابد أن يتوضأ، ولو لم يطأ، ولو لم توطأ، وله أن يقرأ ألا يمس المصحف إلا إذا توضأ ولو لم يطأ، ولا يطوف بالبيت إلا أن يتوضأ، لأنه إنما نوت المرأة برفع الحدث عنها استباحة الوطأ، ونوت النفساء برفع الحدث عنها استباحة الوطأ، ونوى الجنب برفع الحدث عنه استباحة قراءة القرآن من المصحف، أليس كذلك؟ واستباحة قراءة القرآن من المصحف عن ظهر قلب لا قراءة القرآن عن ظهر قلب ليس من المصحف، عن ظهر قلب، هذا لا يشترط له الوضوء، يقرأ غيبا إذا كان قد اغتسل وخرج من الجنابة. فلو أراد أن يقرأ بعد ذلك القرآن من المصحف لابد أن يتوضأ، أليس كذلك؟ لو أرادت النفساء التي اغتسلت والحائض التي اغتسلت الطواف بالبيت، ولو لم يطأها زوجها باقي على غسلها وطهارتها، لكن بدا لها أن تطوف بالبيت، بدا لها أن تتنفل لو لم تكن بمكة مثلا في بيتها تصلي، بدا لها أن تمس المصحف، لا بد حينئذ من إيش؟ من أن تتوضأ، لأن هذه النية لا يرتفع بها إلا الحدث الأكبر. فهذا هو مفهوم المخالفة للمنطوق، أليس كذلك؟ واضح؟ واضح الآن يا ابنائي؟ أو نعيد مرة أخرى؟ واضح الحمد لله. نعم، قوله رحمه الله،
قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ويسن الوضوء بمد، وهو رتل وثلث بالعراق، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدس، والاغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراق، وعشر أواق وسبعان بالقدس
وسبعان
وسبعان بالقدس
يعني بالمقدس بيت المقدس بالقدس بيت المقدس نعم.
لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد متفق عليه.
نعم يسن للمسلم أن يقتصر في الوضوء والاغتسال على القدر الشرعي ولا يتعداه، والمقدار الشرعي الوضوء بمد، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بالأوزان القديمة والاغتسال بصاع، فالأوزان القديمة الرطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالمقدس بالقدس الوزن في بيت المقدس، ومثله أيضا الغسل بصاع صاع النبوي ومقداره خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق بالقدس بالمقدس، هذا هو الوزن المتعارف عليه حين ذاك، ووزنه الآن المقابل لهذا المد 500 جرام وعشرة إلى 20 غراما 20 غرام المد، هذا هو المد، مد النبي صلى الله عليه وسلم 500 غرام تقريبا وعشرة إلى 20 غراما تقريبا 500 جرام وعشرة جرامات إلى 20 جرام تقريبا، والصاع 4 أمداد الصاع 4 أمداد الصاع النبوي 4 أمداد هكذا 4 مرات 4 أمداد هكذا 4 غرفات 4 غرفات هذه تكون صاعا، فالمد يكون حينئذ إذا قلنا إنه هذا المقدار يبنى عليه الصاع، فيكون الصاع كيلوين، يكون الصاع كم؟ كيلوين 2000 جرام وأربعين إلى 80 غراما تقريبا، فهذا هو مقدار صاعه صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع الذي هو 4 أمداد إلى 5 أمداد إذا زاد 5 أمداد صاع ومد يعني صاع وربع صاع وربع، لأن المد هو ربع الصاع، فيكون غسله ما بين صاع إلى صاع وربع يعني 5 أمداد، وأما وضوءه فهو بالمد، فهو بالمد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد متفق عليه. نعم.
ويكره الإسراف.
نعم.
لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار.
هذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله تعالى على كراهية الإسراف، والإسراف في الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به هو الزيادة الكثيرة على غير العادة فيهما، هذا هو الإسراف، الإسراف هو في الوضوء والغسل هو الزيادة الكثيرة على غير العادة فيهما، يعني وضوءه صلى الله عليه وسلم كان بمد يعني قريب من العلبة التي تكون فيها الحليب حليب النيد الصغيرة تقريبا قريب من ملئها، أو الكيكوز الصغيرة ونحو ذلك فهو قريب منه، فلو زاد قليلا هذا لا يقال له إسراف، وهكذا الغسل صاع ويزيد 5 أمداد فلو زاد عليه شيئا يسيرا لا يقال له إيش إسراف، لو زاد مدا ثلثيه ثلاثة أرباعه ونحو ذلك هذا لا يقال له إسراف. إذن فالإسراف ما هو؟ قال العلماء فيه هو الزيادة الكثيرة على غير العادة، على غير العادة. العادة أنه قد يزيد قليلا لا ينضبط له بالمقدار تماما، فقد يحتاج أحيانا إلى أن يتسمح فيزيد شيئا من الماء اليسير، هذا لا يعد إسرافا. أما الإسراف فتعريفه هو الزيادة الكثيرة على غير العادة، أما ما خرج مخرج العادة فلا. نعم. وهذا لأن الإسباغ من السنة، قد يحتاج المرء إليه للإسباغ إذا حصل عليه شيء في غسله أو في وضوئه، فهذا من السنة، لكن الإسراف هو الأخذ على هذا النحو، فلا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في هذا، والحديث هذا الذي ذكره المصنف الشارح رحمه الله فيه ضعف، هو عند ابن ماجه وفيه ضعف، لا تسرف ولو كنت على نهر جار. نعم.
لا الإسباغ بدون ما ذكر أي المد والصاع.
نعم.
وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قاله في الشرح، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تعتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد.
نعم. كما أنه يكره الإسراف، أيضا يقول المصنف والشارح رحمهما الله ولا يكره أيضا الإسباغ بأقل من المد بدون ما ذكر، يعني أن يتوضأ بأقل من المد لا كراهة، إنما الكراهية في الزيادة عن الحد، أما لو قصرت من الحد المحدود فتوضيت بثلث المد أو اغتسلت بثلاثة أرباع الصاع، توضيت بثلاثة أرباع الصاع لا بأس بذلك، فالكراهة إنما هي في الإسراف، أما في الاقتصاد لو توضيت بدون ذلك المقدار أو اغتسلت بدون ذلك المقدار، اغتسلت بأقل من الصاع بثلثي الصاع أو ثلاثة أرباع بثلثي المد أو ثلاثة أرباع المد لا بأس بذلك، فهذا جائز. والدليل عليه ما ذكره الشارح أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أنها كانت تغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، الله أكبر، اثنين يغتسلون بثلاثة أمداد، واليوم الواحد منا يغتسل بخزان فيه 40 تنكة، وال40 تنكة في كل تنكة 20 لتر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فما حالنا وما حالهم. أنا أقول كلمة ولو تسمعها وزارة المياه يمكن تفرح بها، وهذا حق، أقول لو أن الناس اقتصدوا في هذا الباب ونحن جميعا اقتصدنا في هذا الباب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل شح في المياه، لا في الموارد الأصلية الطبيعية ولا أن نتكلف الأموال الباهظة في تحلية المياه المالحة، فالاقتصاد دائما في السنة والبقاء عليها خير للناس في دينهم ودنياهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وزوجته من إناء واحد فيه ثلاثة أمداد، يعني كم؟ 6 كيلو. 6 كيلو، لا إله إلا الله، 3 أمداد يعني المد كم؟ كيلو. كيلو وين ولا لا؟ كيلو وين؟ نعم، 15 كيلو. الصاع فيه 3 4 أمداد، والمد قلنا كيلو 500 جرام وعشرة إلى 20، والصاع عندنا 2 كيلو. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته يغتسلون من إناء واحد يسع 3 أمداد، يعني كم؟ كيلو ونص. شيء عجيب. اللهم صل على محمد. وإلى عهد قريب، ونحن عهدنا هذا، أن الإنسان يأتي بالإناء ويغترف بيده غرفة ويضعها على جسمه، فبعد ذلك يدلك ما شاء من جسده بالصابون ونحوه، وغرفة ثانية وثالثة يكفيه هذا. متى؟ يوم أن كانوا هم يتكلفون إحضار الماء في القلل، القلال هذه والجرار والقرب، كانوا يعرفون قدره. الآن لما صار يأتيهم من غير تعب فيه ولا مؤونة في إحضاره، جهلوا قدره، فتكلفت الحكومات والدول في هذا الشيء اليسير، وأصبحنا في بلداننا العربية كما يقولون بلاد الدرع العربي معرضين للجفاف، وذلك لقلة موارد المياه، وتكلفت الدول مشاريع التحلية بالأموال الباهظة. فالإسراف لا خير فيه دائما وأبدا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته يغتسلان بهذا المقدار، فألا يسعنا ما وسعهم؟ بلى والله، ولكن نسأل الله جل وعلا العفو والمسامحة. نعم.
ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد،
هذا شرط. يباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا، وهذا قديما في عرصة المسجد وساحة المسجد غالبا يتوضؤون في أركانها وزواياها، وذلك لأن المساجد في ذلك الحين كانت مفروشة بالتراب بالرمل الأبيض، فتأخذ هذا الماء، لا بأس، لا بأس بذلك، بشرط ألا يؤذي المسجد، فلا يكون هذا الماء بعد ذلك بحيرة أو نقعا ناقعا في المسجد. نعم. ولا يؤذي به أحدا في المسجد، فلا يسيل عليه قطر الماء أو يمر الماء في طريق الداخل على باب المسجد، فهذا كله لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال ابن المنذر: أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار، وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء،
وذلك لأن المغتسل والمتوضئ في الغالب عليهما أنهما إذا تمضمضا بصقا مع المضمضة يبصق الماء، فكرهه أحمد لذلك. ولكن الحق حتى لو بصق الماء فالماء هذا طاهر، سؤر المؤمن طاهر لا ينجس. نعم.
ذكره في الشرح.
والآن ولله الحمد المساجد في هذا الزمن وقبله بمدة تهيأ بمغاسل وتهيأ بحمامات، على لغتنا نحن اليوم في الحمام الذي هو بيت الخلاء الكنيف، وإلا الحمام عند الأولين بابه باب آخر الذي يغتسل فيه فقط، يتنظف فيه فيما فيه إلا الاغتسال. فهذه المرافق الآن ولله الحمد صانت المساجد عن مثل هذا. نعم.
وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم نص عليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما كان بالجحفة، وعن أبي ذر: نعم البيت الحمام، يذهب الدرن ويذكر بالنار.
أي ويباح الغسل في الحمام للمسلم إن أمن الوقوع في محرم من تكشف عورته أو النظر إلى عورة من كان في الحمام معه، فإذا أمن هذه الفتنة جاز أن يذهب إلى الحمام. أما إن كان يوقعه في هذا كشاف عورة ونظر الناس إليه أو نظره إلى عورة آخر وانكشاف عوراتهم في الحمام فلا يجوز. والدليل عليه ما ذكر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دخل حماما كان بالجحفة، وهو صحيح عن ابن عباس، وكذلك عن أبي ذر جاء من قوله. نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار، أشبه ما يكون بالحمامات البخارية الآن التي يسمونها الحمام التركي قديما، والآن الحمام البخاري. إذا ذهبت فالبخار فيه مع الحرارة يأتي بالرطوبة على الجسم فيظهر العرق والأوساخ التي كانت بالجسم حتى يصفو الجسم فيذهب الدرن، يذهب الدرن، تخرج هذه الأوساخ المتجمدة المتيبسة على الجسم بسبب الرطوبة الحارة، فإذا دلك الإنسان جسمه خرج هذا العرق المتيبس على شكل أوساخ فيذهب هذا الدرن. وهو بحرارته يتذكر المسلم نار جهنم وهي أشد حرا لو كانوا يعقلون، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان دخول الحمام مأمونا لا تنكشف فيه عورته فينظر إليه غيره أو لا يتكشف غيره فينظر هو إلى غيره جاز دخوله، وإلا فلا. نعم. وإذا كان هذا في الحمام فكيف بالذين يذهبون إلى الشواطئ وفيها العراة؟ هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. يقلدون في ذلك الكفار، ليس على هؤلاء السابحين على هذه الشواطئ إلا ما يستر العورة المغلظة فقط، وما عدا ذلك قل رجالا ونساء. فإذا كان هذا حكم الشرع معشر الإخوة والأبناء في الحمام، فذهاب المسلم إلى هذه الشواطئ من باب أولى محرم لا يجوز، لأنه يرى هذه المناظر الفاسخة الخليعة المتفسخة الخليعة المحرمة. فإن جاراهم وفعل مثلهم زاد البلاء بلاءين والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وهذا للأسف الآن في بلدان المسلمين، وأشد وأنكى أيضا إذا لم تكن شواطئ المسابح التي يسبح فيها الناس الرجال، إذا كانت على هذا النحو يتكشفون فيها فلا يجوز. ما يقولون يلبس الهاف أو المايوه، ما أدري هذه الأسماء، ونحو ذلك مما يستر العورة الغليظة فقط، فلا يجوز للرجل المسلم أن يتغشاها. فإذا كانت رجالا ونساء فهي أشد حرمة، مثل الشواطئ سواء بسواء، فلا يجوز للمسلم أن يتغشاها ولا يأتيها. نعم.
فإن خيف كره،
نعم،
خشية المحذور.
نعم.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما: بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء.
نعم.
وإن علم حرم،
فإن علم
وإن علم حرم.
نعم.
لأن الوسائل لها أحكام المقاصد،
لأنها توقعه في المحرم بعد ذلك. وإذا غشيت المستحم رأيت أفواجا حواها الماء، فبذا التهامس والتلامس والشذا تتكهرب الأعضاء، يقول الشاعر لما رأى بعض بلاد المسلمين وفيها هذه المسابح والشواطئ التي يأمها الرجال والنساء للأسف من المسلمين، وقد تجرد هذا وتجرد هذا وهذه وهذه، فليس على كل واحد من هؤلاء السابحين أو المستحمين إلا ما يستر العورة الغليظة، وما بقي فقد بدأ، فهذا لا يجوز. يذهب به الحيا ويوقع في الفحشاء، لأن هذه الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان على هذا النحو فكيف لو رأى هؤلاء ما عليه أهل زماننا؟ ما عسى أن يقولوا، ما عسى أن يقولوا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وإن شاء الله تعالى المتن في الحديث في أصول الحديث هو النزهة، نزهة النظر إن شاء الله، والمتن في أصول الفقه هو الورقات إن شاء الله. ونحدد له موعدا إن شاء الله في لقائنا القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. أرجو من الإخوان أيضا أن يتنبهوا إلى حمالات المصاحف فيعيدوها إلى أمكنتها، ويتركوا المسجد كما كان حينما دخلوا فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 24.
فقال الشارح رحمه الله تعالى: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. قال ابن عبد البر
الحمد لله. نعم هات.
قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. قوله رحمه الله تعالى: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، يعني لو نوى المسلم غسلا مسنونا يجزئ عن الواجب، أو نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون. هذا تفسير العبارة. نقول قوله رحمه الله: ومن نوى غسلا مسنونا، أي لو نوى أن يغتسل أي غسل من الأغسال المسنونة كالغسل للإحرام مثلا، أو الغسل للعيدين مثلا، أو الغسل للجمعة مثلا على مذهب الجمهور أنه مسنون، فهذه كلها أغسال مسنونة تجزئ عن غسل واجب كالغسل من الاحتلام، لو احتلم في الليل وأصبح يوم الجمعة اغتسل غسل الجمعة المسنون على قول الجمهور، أجزأ هذا الغسل المسنون عن الواجب غسل الاحتلام. وكذا لو اغتسل للإحرام أجنب احتلم وقام العصر اغتسل للإحرام غسل الإحرام نوى به الإحرام، فإنه يجزئ عن الواجب. هذا هو المذهب. ووجهه الوجه فيه. قالوا لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية، لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث، لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث، وإذا كان رافعا للحدث دخل في هذا المسنون الواجب. واضح؟ هذا توجيههم. يقولون هذا الغسل نعم مسنون، لكن لما كان هذا الغسل المسنون هو أصلا طهارة شرعية يحصل بها الطهر للإنسان، فلما كان طهارة شرعية كان رافعا للحدث فيجزئ عن غسل الواجب كما لو اغتسل للاحتلام. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية العكس، وهي من نوى غسلا واجبا كغسل الجنابة مثلا، لأنه قال أو واجبا، أجزأ أحدهما عن الآخر، يجزئ المسنون عن الواجب والواجب عن المسنون. فالصورة الثانية هي العكسية، وهي ما لو نوى غسلا واجبا كغسل الجنابة، كغسل الجنابة مثلا، فإنه يجزئ عن المسنون كغسل الجمعة. فمثلا لو جامع أهله بعد الفجر أو احتلم بعد الفجر، هذا أو هذا، فالغسل هنا واجب ولا لا؟ واجب. فإذا اغتسل هذا الغسل الواجب أجزأه عن غسل الجمعة المسنون على رأي الجمهور، أو أجزأه عن الغسل للإحرام إذا أراد أن يحرم المسنون، أو أجزأه عن الغسل المسنون من تغسيل الميت كما سيأتينا في الأغسال المستحبة، أو الغسل المسنون عند طائفة من العلماء للوقوف بعرفة، هذه كلها أغسال مسنونة مستحبة. فلو اغتسل غسل احتلام ثم أحرم بعده يجزئه عن غسل المسنون للإحرام، أو غسل المسنون ليوم الجمعة على قول الجمهور إلى آخره. وذلك وجهه عندهم أن الواجب أعلى من المسنون، الواجب أعلى من المسنون فيسقط به، فيكون مثله أو مثله يكون مثله مثل من دخل المسجد والجماعة قائمة أقيمت الصلاة، فإنه يجب عليه أن يدخل معهم ويسقط بدخوله معهم وصلاته صلاة الفريضة الواجبة، يسقط تحية المسجد عنه. مثله مثل هذا المغتسل الغسل الواجب الذي أسقط عنه المسنون الذي ذكرنا، مثله مثل من دخل المسجد فوجد الصلاة قد أقيمت فدخل معهم في الصلاة المفروضة فأداها، فبعد الصلاة ما نقول له أدي تحية المسجد، لا، سقطت هذه الصلاة المسنونة لأنها سنة، سقطت بالواجب بأداء الواجب، والواجب أقوى. وعبارة الزاد في هذه المسألة، زاد المستقنع عندنا قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه، وهي أحسن من عبارة الماتن هنا. عبارة الزاد، زاد المستقنع يقول وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه، وهي أحسن من هذه العبارة، أكثر يعني تفصيلا يعني أوضح. نعم، قوله رحمه الله تعالى
وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
نعم، تذكرت قبل أن ندخل في هذا، بعض العلماء يقول إن نوى الغسلين جميعا فهو أحسن في هذه المسألة. إن نوى الغسلين جميعا يعني نوى غسل الواجب ونوى غسل المسنون فهو أحسن، وهذا لا إشكال فيه إذا نوى به الواجب ونوى به المسنون، نوى به الغسل من الجنابة ونوى به أن يكون لسنة الجمعة إذا كان يرى قول الجمهور، وهو الصحيح إن شاء الله في هذا أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو سنة، فلو نوى الغسلين جميعا أحسن، ينوي الواجب وهو رفع الجنابة والمستحب أو المسنون وهو نعم هذا أحسن. وفي مثل هذه الصورة ينطبق عليه في الغسلين جميعا إنما الأعمال بالنيات، وهو قد نوى بهما بهذا الغسل نوى بهما الأمرين، نوى به الأمرين جميعا، وهو في هذا الغسل قد نوى به الأمرين جميعا الواجب والمسنون. وذهب طائفة من الحنابلة إلى أنه إن جعل لكل واحد غسلا فهو أفضل، يغتسل للواجب أولا ثم يغتسل للمسنون مثل الجمعة والإحرام، فيغتسل للجنابة مثلا أولا كما قدمنا صورة الغسل للجنابة، يغتسل من الجنابة ثم يغتسل للإحرام، يكون غسل الإحرام غسلا خفيفا فيحصل له هذا وهذا فيكون هذا أفضل، فحينئذ تكون هناك أربع صور. قوله رحمه الله تعالى وإن نوى رفع الحدثين، وإن نوى رفع الحدثين أي نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر هذا وهذا مرة واحدة بهذا التطهر، أو نوى رفع الحدث وأطلق. إيش معنى أطلق؟ يعني لم يخص واحد من الأحداث، ما قال هذا الغسل نويت به مثلا في نفسه نويت به مثلا رفع الجنابة، أو نويت به مثلا غسل الجمعة أو غسل الإحرام، هذا تخصيص. هنا الآن عندك نوى رفع الحدث أطلق، ما قال هذا رفع الحدث الأصغر مثلا أو رفع الحدث الأكبر، أطلقه ما خصه بنوع من أنواع الأحداث، وكذلك ما بعده لو نوى به أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل. الآن عندنا نوى رفع الحدثين أكبر وأصغر وأكبر، نوى وأطلق، نوى رفع الحدث أطلق ما خصص حدثا بعينه أصغر أو أكبر، كذلك نوى أمرا لا يباح رفع أمر لا يباح إلا بوضوء وغسل، يعني نوى الغسل لفعل أمر، نوى الغسل لفعل أمر لا يباح فعله إلا بوضوء وبغسل، نوى أمرا لا يباح فعله إلا بوضوء وغسل، مثل الصلاة على الجنب أليست محرمة؟ ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسل، فهنا لا بد أن يغتسل ولا بد أن يتوضأ للصلاة، أليس كذلك؟ فهذا الأمر لا يباح إلا بوضوء وبغسل، غسل يرفع الجنابة ووضوء يدخل به في الصلاة، لا صلاة بغير وضوء، أليس كذلك؟ فهذا الأمر لا يباح له إلا بوضوء وغسل. فالمصنف يقول أو أمرا، يعني إن نوى رفع الحدثين أو نوى رفع يعني الحدثين الأصغر والأكبر، أو نوى رفع الحدث وأطلق لم يعين أصغر ولا أكبر، أو نوى أمرا رفع حدث لا يباح إلا بوضوء وغسل، فهنا نوى أن يفعل فعلا من العبادات فعل أمر، يعني فعل من العبادات لا يباح له فعله إلا بوضوء وبغسل، كالصلاة وكالطواف، وقل أيضا قراءة القرآن من المصحف، مس المصحف على ما تقدم معنا، واغتسلا أجزأ عنهما، أجزأ عنهما، الجواب في الجميع أجزأ عنهما، هذا جواب الشرط. فلو نوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر، أو نوى رفع الحدث وأطلق، ما قال حدث أصغر ولا حدث أكبر، نعم، أو جاء وأراد أمرا لا يباح له فعله إلا بحصول الوضوء وبحصول الغسل، فاغتسل أجزأ عنهما، يعني الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والكبرى وهي الغسل، والكبرى وهي الغسل، فيجزئه هذا عن هذا، يعني هذا الغسل الذي نوى به رفع الحدثين، أو نوى به رفع الحدث ولم يقل لا أصغر ولا أكبر، أو نوى به فعل أمر لا يباح فعله إلا بوضوء وغسل، كصلاة وطواف وقراءة من مصحف ونحو ذلك، ثم اغتسل أجزأ عنهما، أجزأ عن الأمرين جميعا. فهذا الاغتسال يجزئه، فيرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث الأصغر، وهذا الاغتسال أيضا يجزئه إذا لم يقيد أطلق، فيرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث الأصغر. وهذا الاغتسال أيضا الذي نوى به فعل أمر لا يباح إلا بغسل، إلا بوضوء وغسل، نوى به استباحة الصلاة، نوى به الطواف بالكعبة، نوى به مس المصحف وقراءة القرآن نظرا، ثم اغتسل أجزأ عن ذلك، أجزأ عنهما. فهذا هو جواب شرط قوله وإن نوى، شرط قوله وإن نوى، يعني الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والكبرى وهي الغسل، فإذا اغتسل دخلت الصغرى في الكبرى، فدخول الصغرى في الكبرى واضح حينما ينوي الأكبر، وإذا أطلق واغتسل واضح في أن الأصغر يدخل فيه، وهكذا إذا علم أنه يريد الآن أن يعمل عملا لا يباح له فعله إلا بالطهارتين الصغرى والكبرى، ثم جاء بالكبرى فاغتسل أجزأ عنهما، يعني عن الأصغر والأكبر. هذا دلالة منطوقه، ويفهم أيضا من قوله أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، دلالة المفهوم منه أنه لو نوى أمرا يباح بالغسل فقط. نعود إلى العبارة، ما هي العبارة؟ اقرأها علينا.
ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث،
إن نوى رفع الحدثين، طيب،
أو الحدث وأطلق،
وأطلق، انتهى،
أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
هذه العبارة الأخيرة، أين أو نوى أمرا لا يباح فعله إلا بوضوء مستقل وغسل مستقل نحو الصلاة والطواف، أجزأ واغتسل أجزأ عنهما، تقدير الكلام واغتسل أجزأ عنهما، يعني الكبرى تجزئ عن الصغرى. هذه دلالة المنطوق في قوله أو نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء غسل. دلالة المفهوم أنه إن نوى أمرا، دلالة المفهوم أنه إن نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، لا يباح، أنه إن نوى أمرا يباح بالغسل فقط، إن نوى أمرا يباح بالغسل فقط دون الوضوء. لو نوى أمرا عندنا يقول لا يباح إلا بوضوء غسل، دلالة المفهوم أنه لو نوى أمرا يباح بغسل فقط، مثل جواز وطأ الحائض إذا طهرت لا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهنا جواز الوطأ معلق على طهارة ولا لا؟
نعم.
أليس كذلك؟ فهو يريد الوطأ، يريد الوطأ. فلو نوى أمرا، نوى أمرا لا يباح بالغسل فقط، يباح بالغسل فقط كطهارة الحائض من الدم، وهو يريد استباحة وطئها، استباحة وطئها، أو يريد مثلا قراءة القرآن عن ظهر غيب، عن ظهر قلب، فهذا يشترط فيه إيش؟ الغسل فقط، أليس كذلك؟ فلو نوى أمرا يباح له فعله بالغسل فقط دون الوضوء كوطء الحائض والنفس إذا طهرتا، وكقراءة القرآن عن ظهر قلب، لم يرتفع إلا الأكبر فقط. هذا دلالة المفهوم، دلالة المفهوم. العكس، دلالة المنطوق واضحة، إذا نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، ومثلنا له كالصلاة والطواف ومس المصحف، فهذا لا بد فيه من غسل ووضوء، يتوضأ للصلاة لا بد من هذا، فحصل له واحد منهما، يعني اغتسل أجزأ عنهما جميعا، فكأنما حصل له هذا وهذا. لكن دلالة المفهوم أنه لو أراد أمرا لا يباح إلا بالغسل فقط لا علاقة للوضوء فيه، كاستباحته وطأ زوجته التي طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس، نعم، أو كقراءة القرآن وذكر الله عن ظهر قلب، فهذا حينئذ يرتفع عنه الأكبر فقط، فيجوز له حينئذ أن يطأ إذا طهرت الحائض بالغسل، ويطأ إذا طهرت النفس بالغسل، ويقرأ القرآن عن ظهر قلب إذا أزال الجنابة عنه بالغسل. فهذا هو دلالة المفهوم في هذا النطق الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فحينئذ لو أراد بعد ذلك أن يصلي لابد أن يتوضأ، ولو لم يطأ، ولو لم توطأ، وله أن يقرأ ألا يمس المصحف إلا إذا توضأ، ولو لم يطأ، ولا يطوف بالبيت إلا أن يتوضأ، لأنه إنما نوت المرأة برفع الحدث عنها استباحة الوطأ، ونوت النفساء برفع الحدث عنها استباحة الوطأ، ونوى الجنب برفع الحدث عنه استباحة قراءة القرآن من المصحف، أليس كذلك؟ واستباحة قراءة القرآن من المصحف عن ظهر قلب، قراءة القرآن عن ظهر قلب ليس من المصحف، عن ظهر قلب، هذا لا يشترط له الوضوء، يقرأ غيبا إذا كان قد اغتسل وخرج من الجنابة. فلو أراد أن يقرأ بعد ذلك القرآن من المصحف لابد أن يتوضأ، أليس كذلك؟ لو أرادت النفساء التي اغتسلت والحائض التي اغتسلت الطواف بالبيت ولو لم يطأها زوجها باقي على غسلها وطهارتها، لكن بدا لها أن تطوف بالبيت، بدا لها أن تتنفل لو لم تكن بمكة مثلا في بيتها تصلي، بدا لها أن تمس المصحف، لا بد حينئذ من إيش؟ من أن تتوضأ، لأن هذه النية لا يرتفع بها إلا الحدث الأكبر. فهذا هو مفهوم المخالفة للمنطوق، أليس كذلك؟ واضح؟ واضح الآن يا أبنائي؟ أو نعيد مرة أخرى؟ واضح الحمد لله. نعم، قوله رحمه الله.
قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ويسن الوضوء بمد، وهو رتل وثلث بالعراق، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدس، والاغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراق، وعشر أواق وسبعان بالقدس،
وسبعان
بالقدس،
يعني بالمقدس، بيت المقدس، بالقدس بيت المقدس. نعم.
لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه.
نعم، يسن للمسلم أن يقتصر في الوضوء والاغتسال على القدر الشرعي ولا يتعداه، والمقدار الشرعي الوضوء بمد، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بالأوزان القديمة والاغتسال بصاع. فالأوزان القديمة الرطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالمقدس بالقدس، الوزن في بيت المقدس، ومثله أيضا الغسل بصاع، صاع النبوي، ومقداره خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق بالقدس بالمقدس. هذا هو الوزن المتعارف عليه حين ذاك، ووزنه الآن المقابل لهذا المد 500 جرام وعشرة إلى 20 غراما، 20 غرام المد، هذا هو المد، مد النبي صلى الله عليه وسلم 500 غرام تقريبا وعشرة إلى 20 غراما تقريبا، 500 جرام وعشرة جرامات إلى 20 جرام تقريبا. والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، صاع النبوي أربع أمداد هكذا، أربع مرات، أربعة أمداد هكذا، أربع غرفات، أربع غرفات، هذه تكون صاعا. فالمد يكون حينئذ إذا قلنا إنه هذا المقدار يبنى عليه الصاع، فيكون الصاع كيلوي، يكون الصاع كم؟ كيلوي، 2000 جرام وأربعين إلى 80 غراما تقريبا، فهذا هو مقدار صاعه صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع الذي هو أربعة أمداد إلى خمسة أمداد، إذا زاد خمسة أمداد، صاع ومد، يعني صاع وربع، صاع وربع، لأن المد هو ربع الصاع، فيكون غسله ما بين صاع إلى صاع وربع، يعني خمسة أمداد. وأما وضوءه فهو بالمد، فهو بالمد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه. نعم.
ويكره الإسراف.
نعم.
لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار.
هذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله تعالى على كراهية الإسراف، والإسراف في الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به هو الزيادة الكثيرة على غير العادة فيهما، هذا هو الإسراف. الإسراف هو في الوضوء والغسل هو الزيادة الكثيرة على غير العادة فيهما، يعني وضوءه صلى الله عليه وسلم كان بمد يعني قريب من العلبة التي تكون فيها الحليب، حليب النيد الصغيرة، تقريبا قريب من ملئها، أو الكيكوز الصغيرة ونحو ذلك، فهو قريب منه، فلو زاد قليلا هذا لا يقال له إسراف. وهكذا الغسل صاع ويزيد 5 أمداد، فلو زاد عليه شيئا يسيرا لا يقال له إيش؟ إسراف. لو زاد مدا 2/3 3/4 ونحو ذلك هذا لا يقال له إسراف. إذن فالإسراف ما هو؟ قال العلماء فيه هو الزيادة الكثيرة على غير العادة، على غير العادة. العادة أنه قد يزيد قليلا لا ينضبط له بالمقدار تماما، فقد يحتاج أحيانا إلى أن يتسمح فيزيد شيئا من الماء اليسير، هذا لا يعد إسرافا. أما الإسراف فتعريفه هو الزيادة الكثيرة على غير العادة، أما ما خرج مخرج العادة فلا. نعم. وهذا لأن الإسباغ من السنة، قد يحتاج المرء إليه للإسباغ إذا حصل عليه شيء في غسله أو في وضوئه، فهذا من السنة، لكن الإسراف هو الأخذ على هذا النحو، فلا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في هذا، والحديث هذا الذي ذكره المصنف الشارح رحمه الله فيه ضعف، هو عند ابن ماجه وفيه ضعف، لا تسرف ولو كنت على نهر جار. نعم.
لا الإسباغ بدون ما ذكر أي المد والصاع.
نعم.
وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قاله في الشرح، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر 1/3 المد.
نعم. كما أنه يكره الإسراف، أيضا يقول المصنف والشارح رحمهما الله ولا يكره أيضا الإسباغ بأقل من المد بدون ما ذكر، يعني أن يتوضأ بأقل من المد لا كراهة، إنما الكراهية في الزيادة عن الحد، أما لو قصرت من الحد المحدود فتوضيت 1/3 المد أو اغتسلت 3/4 الصاع، توضيت 3/4 الصاع لا بأس بذلك، فالكراهة إنما هي في الإسراف. أما في الاقتصاد لو توضيت بدون ذلك المقدار أو اغتسلت بدون ذلك المقدار، اغتسلت بأقل من الصاع 1/3 الصاع أو 3/4 1/3 المد أو 3/4 المد لا بأس بذلك، فهذا جائز. والدليل عليه ما ذكره الشارح أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أنها كانت تغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد. الله أكبر. 2 يغتسلون 3 أمداد، واليوم الواحد منا يغتسل بخزان فيه 40 تنكة، وال40 تنكة في كل تنكة 20 لتر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فما حالنا وما حالهم؟ أنا أقول كلمة ولو تسمعها وزارة المياه يمكن تفرح بها، وهذا حق. أقول لو أن الناس اقتصدوا في هذا الباب، ونحن جميعا اقتصدنا في هذا الباب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما حصل شح في المياه، لا في الموارد الأصلية الطبيعية، ولا أن نتكلف الأموال الباهظة في تحلية المياه المالحة. فالاقتصاد دائما في السنة، والبقاء عليها خير للناس في دينهم ودنياهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وزوجته من إناء واحد فيه 3 أمداد، يعني كم؟ 6 كيلو. 6 كيلو، لا إله إلا الله، 3 أمداد، يعني المد كم؟ كيلو. كيلو وين ولا لا؟ كيلو وين؟ نعم 15 كيلو. الصاع، الصاع فيه 4 أمداد، والمد قلنا كيلو 500 جرام وعشرة إلى 20، والصاع عندنا 2 كيلو. 2 كيلو. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته يغتسلون من إناء واحد يسع 3 أمداد، يعني كم؟ كيلو ونص. شيء عجيب. اللهم صل على محمد. وإلى عهد قريب، ونحن عهدنا هذا، أن الإنسان يأتي بالإناء ويغترف بيده غرفة ويضعها على جسمه، فبعد ذلك يدلك ما شاء من جسده بالصابون ونحوه، وغرفة ثانية وثالثة، يكفيه هذا. متى؟ يوم أن كانوا هم يتكلفون إحضار الماء في القلل، القلال هذه والجرار والقرب، كانوا يعرفون قدره. الآن لما صار يأتيهم من غير تعب فيه ولا مؤونة في إحضاره، جهلوا قدره، فتكلفت الحكومات والدول في هذا الشيء اليسير، وأصبحنا في بلداننا العربية كما يقولون بلاد الدرع العربي معرضين للجفاف، وذلك لقلة موارد المياه، وتكلفت الدول مشاريع التحلية بالأموال الباهظة. فالإسراف لا خير فيه دائما وأبدا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته يغتسلان بهذا المقدار، فألا يسعنا ما وسعهم؟ بلى والله، ولكن نسأل الله جل وعلا العفو والمسامحة. نعم.
ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد.
هذا شرط، يباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا. وهذا قديما في عرصة المسجد وساحة المسجد غالبا يتوضؤون في أركانها وزواياها، وذلك لأن المساجد في ذلك الحين كانت مفروشة بالتراب، بالرمل الأبيض، فتأخذ هذا الماء، لا بأس، لا بأس بذلك، بشرط ألا يؤذي المسجد، فلا يكون هذا الماء بعد ذلك بحيرة أو نقعا ناقعا في المسجد. نعم. ولا يؤذي به أحدا في المسجد، فلا يسيل عليه قطر الماء أو يمر الماء في طريق الداخل على باب المسجد، فهذا كله لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال ابن المنذر: أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار. وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء،
وذلك لأن المغتسل والمتوضئ في الغالب عليهما أنهما إذا تمضمضا بصقا مع المضمضة يبصق الماء، فكرهه أحمد لذلك، كرهه أحمد لذلك. ولكن الحق حتى لو بصق الماء، فالماء هذا طاهر، سؤر المؤمن طاهر لا ينجس. نعم.
ذكره في الشرح.
والآن ولله الحمد المساجد في هذا الزمن وقبله بمدة تهيأ بمغاسل وتهيأ بحمامات، على لغتنا نحن اليوم في الحمام الذي هو بيت الخلاء الكنيف، وإلا الحمام عند الأولين بابه باب آخر الذي يغتسل فيه فقط، يتنظف فيه فيما فيه إلا الاغتسال. فهذه المرافق الآن ولله الحمد صانت المساجد عن مثل هذا. نعم.
وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم نص عليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما كان بالجحفة، وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار،
أي ويباح الغسل في الحمام للمسلم إن أمن الوقوع في محرم من تكشف عورته أو النظر إلى عورة من كان في الحمام معه، فإذا أمن هذه الفتنة جاز أن يذهب إلى الحمام. أما إن كان يوقعه في هذا كشاف عورة ونظر الناس إليه أو نظره إلى عورة آخر وانكشاف عوراتهم في الحمام فلا يجوز، والدليل عليه ما ذكر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دخل حماما كان بالجحفة، وهو صحيح عن ابن عباس، وكذلك عن أبي ذر جاء من قوله نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار، أشبه ما يكون بالحمامات البخارية الآن التي يسمونها الحمام التركي قديما، والآن الحمام البخاري، إذا ذهبت فالبخار فيه مع الحرارة يأتي بالرطوبة على الجسم فيظهر العرق والأوساخ التي كانت بالجسم حتى يصفو الجسم فيذهب الدرن، يذهب الدرن، تخرج هذه الأوساخ المتجمدة المتيبسة على الجسم بسبب الرطوبة الحارة، فإذا دلك الإنسان جسمه خرج هذا العرق المتيبس على شكل أوساخ فيذهب هذا الدرن، وهو بحرارته يتذكر المسلم نار جهنم وهي أشد حرا لو كانوا يعقلون، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان دخول الحمام مأمونا لا تنكشف فيه عورته فينظر إليه غيره أو لا يتكشف غيره فينظر هو إلى غيره جاز دخوله، وإلا فلا. نعم. وإذا كان هذا في الحمام فكيف بالذين يذهبون إلى الشواطئ وفيها العراة؟ هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم، يقلد في ذلك الكفار، ليس على هؤلاء السابحين على هذه الشواطئ إلا ما يستر العورة المغلظة فقط، وما عدا ذلك قل رجالا ونساء. فإذا كان هذا حكم الشرع معشر الإخوة والأبناء في الحمام، فذهاب المسلم إلى هذه الشواطئ من باب أولى محرم لا يجوز، لأنه يرى هذه المناظر الفاسخة الخليعة المتفسخة الخليعة المحرمة، فإن جاراهم وفعل مثلهم زاد البلاء بلاءين والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وهذا للأسف الآن في بلدان المسلمين، وأشد وأنكى أيضا إذا لم تكن شواطئ المسابح التي يسبح فيها الناس الرجال، إذا كانت على هذا النحو يتكشفون فيها فلا يجوز، ما يقولون يلبس الهاف أو المايوه ما أدري هذه الأسماء ونحو ذلك مما يستر العورة الغليظة فقط، فلا يجوز للرجل المسلم أن يتغشاها. فإذا كانت رجالا ونساء فهي أشد حرمة مثل الشواطئ سواء بسواء، فلا يجوز للمسلم أن يتغشاها ولا يأتيها. نعم.
فإن خيف كره.
نعم.
خشية المحذور.
نعم.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما: بئس البيت الحمام، يبدي العورة ويذهب الحياء.
نعم.
وإن علم حرم.
فإن علم.
وإن علم حرم.
نعم.
لأن الوسائل لها أحكام المقاصد،
لأنها توقعه في المحرم بعد ذلك. وإذا غشيت المستحم رأيت أفواجا حواها الماء، فبذا التهامس والتلامس والشذا تتكهرب الأعضاء. يقول الشاعر: لما رأى بعض بلاد المسلمين وفيها هذه المسابح والشواطئ التي يأمها الرجال والنساء للأسف من المسلمين، وقد تجرد هذا وتجرد هذا وهذه وهذه، فليس على كل واحد من هؤلاء السابحين أو المستحمين إلا ما يستر العورة الغليظة، وما بقي فقد بدأ، فهذا لا يجوز، يذهب به الحياء ويوقع في الفحشاء، لأن هذه الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان على هذا النحو فكيف لو رأى هؤلاء ما عليه أهل زماننا؟ ما عسى أن يقولوا، ما عسى أن يقولوا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وإن شاء الله تعالى المتن في الحديث في أصول الحديث هو النزهة، نزهة النظر إن شاء الله، والمتن في أصول الفقه هو الورقات إن شاء الله، ونحدد له موعدا إن شاء الله في لقائنا القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. أرجو من الإخوان أيضا أن يتنبهوا إلى حمالات المصاحف فيعيدوها إلى أمكنتها، ويتركوا المسجد كما كان حينما دخلوا فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.